الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، معنا اليوم درس جديد من دروس شرح بداية المجتهد، كتاب الصلاة منه. اليوم درسنا هو الدرس 23 من هذه السلسلة. وصلنا عند المسألة 5 ولازلنا نتحدث عن الأقوال في الصلاة. ذكر المؤلف التكبير، ويشمل تكبيرة الإحرام وتكبيرة الانتقال، وذكر أيضا لفظ التكبير ودعاء الاستفتاح وقراءة البسملة. اليوم معنا قراءة القرآن. في الصلاة قال المؤلف رحمه الله: اتفق العلماء على أنه لا تجوز صلاة بغير قراءة لا عمدا ولا سهوا إلا شيئا روي عن عمر رضي الله عنه أنه صلى فنسي القراءة فقيل له في ذلك فقال: كيف كان الركوع والسجود؟ فقيل: حسن. فقال: لا بأس إذن. وهو حديث غريب عندهم. أدخله مالك في موطئه في بعض الروايات. القراءة، قراءة القرآن بشكل جملي هكذا بدون تفصيل، ينقل المؤلف الاتفاق على أن الصلاة لا تصح إلا بها، لكن يوجد بعض الخلاف في هذه المسألة. الإجماع ليس منعقدا، يوجد بعض من خالف في هذا، إلا أنه خلاف شاذ لا عبرة به. والمؤلف ذكر هنا أنه يوجد بعض من خالف، ومن هذا والذين خالفوا استدلوا بهذا الوارد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وهذا الأثر أخرجه الإمام مالك في الموطأ، ومن طريقه أخرجه الشافعي والبيهقي وغيرهما، وأخرجه البيهقي من طريق أخرى منقطعة. وهذه الطريق التي أخرجها مالك من رواية أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عمر، قال البيهقي: حديث أبي سلمة أيضا مرسل. والطريق الأخرى من طريق محمد بن علي، قال أيضا: وكذلك حديث محمد بن علي مرسل، يعني به الانقطاع. وضعفها جمع من العلماء منهم الإمام أحمد، رواه بإسناده وقال: أبو سلمة لم يدرك عمر، وتلك أثبت، قالوا: صلى بنا عمر. انتهى. طبعا تلك أثبت جاءت من رواية أخرى عن عمر موصولة بأنه أعاد الركعة. وممن ضعف هذه عن عمر البخاري في جزء القراءة خلف الإمام، وابن عبد البر، وابن كثير في مسند الفاروق، وذهبوا إلى أن الأصح أن عمر أعاد تلك الركعة أو الصلاة. إذن أثر عمر هذا لا يثبت. قال المؤلف: وإلا شيئا روي عن ابن عباس، أيضا هذه فيها مخالفة لما نقله من الاتفاق، قال: وإلا شيئا روي عن ابن عباس أنه لا يقرأ في صلاة السر، وأنه قال: روي عن ابن عباس أنه لا يقرأ في صلاة السر، هكذا صح أفضل، أنه هذا مروي عن ابن عباس أنه ما كان يقرأ في صلاة السر. روي عن ابن عباس أنه لا يقرأ في صلاة السر، وأنه قال: قرأ رسول الله، طبعا ممكن أيضا لا يقرأ في صلاة السر، تحتمل هذا وهذا، وأنه قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلوات وسكت في أخرى، فنقرأ فيما قرأ ونسكت فيما سكت. وسئل: هل في الظهر والعصر قراءة؟ فقال: لا. أصله هذا الأثر عند قوله، في قوله: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلوات وسكت في أخرى، هذا موجود في صحيح البخاري، أخرجه البخاري، ولفظه عند البخاري عن ابن عباس قال: قرأ النبي صلى الله عليه وسلم فيما أمر وسكت فيما أمر، وما كان ربك نسيا، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. إلى هنا هكذا في صحيح البخاري. وفي سنن أبي داود عن ابن عباس قال: لا أدري، لاحظ هنا، قال: لا أدري أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر أم لا. وهذا ثابت عن ابن عباس، إذن كان شاك في الأمر. وزاد أحمد بإسناد منقطع: ولكننا نقرأ، لكن هذا ضعيف لا يثبت، إسناد منقطع يرويه العراني عن ابن عباس ولم يسمع منه. وفي مسند أحمد بإسناد ثابت صحيح عن عكرمة قال: لم يكن ابن عباس يقرأ في الظهر والعصر، ثم ذكر حديث البخاري. وفي رواية عنه أنه سئل: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ قال: لا. وإسنادها صحيح. إذن مرة شك ومرة جزم. وجاء عن ابن عباس أيضا الحث على القراءة في الصلاة كلها، قال: ولو بفاتحة الكتاب. إذن في قراءة في الركعة في الصلاة كلها، قال: ولو بفاتحة الكتاب. وروى الطحاوي عن سويد بن غفلة أو غفلة قال أنه سئل: أيقرأ في الظهر والعصر؟ فقال: لا. هذا أثر سويد أيضا يقوي أثر ابن عباس، لكنه ضعيف، هذا الأثر عن سويد بن غفلة ضعيف بسبب شيخ الطحاوي مجهول الحال. الظاهر أن ابن عباس نفسه لم يجزم بما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، واختلف اجتهاده في المسألة. قال النووي في المجموع: مذهبنا ومذهب العلماء كافة وجوبها. إيش هي؟ بل بدأ قال: فرع في مذاهبهم في أصل القراءة. أصل القراءة يعني قراءة شيء من القرآن من غير تحديد، هذا أصل القراءة. قال: مذهبنا ومذهب العلماء كافة وجوبها، ولا تصح الصلاة إلا بها، ولا خلاف فيه إلا ما حكاه القاضي أبو الطيب. لاحظ هنا قال ولا خلاف فيه، نعم كلامه مثل كلام المؤلف إلى الآن، قال اتفق العلماء على أنه لا تجوز صلاة بغير قراءة لا عمدا ولا سهوا، إلى هنا قال لا خلاف فيه. جاء استثناء آخر عند النووي فقال إلا ما حكاه القاضي أبو الطيب ومتابعوه عن الحسن بن صالح وأبي بكر الأصم أنهما قالا لا تجب القراءة بل هي مستحبة. إذا في خلاف، في خلاف ولكنه شاذ. حسن بن صالح بن حي هذا فقيه، وإن كان يرى مذهب الخوارج، أبي بكر الأصم أيضا خالفا في هذه المسألة. قال واحتج لهما بما رواه أبو سلمة ومحمد بن علي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه صلى المغرب فلم يقرأ، فقيل له فقال كيف كان الركوع والسجود؟ قالوا حسنا، قال فلا بأس. رواه الشافعي في الأم وغيره. لاحظوا نفس الأثر الذي ذكره المؤلف. قال فقال قال وعن الحارث الأعور أثر آخر، عن الحارث الأعور أن رجلا قال لعلي رضي الله عنه إني صليت ولم أقرأ، قال أتممت الركوع والسجود؟ قال نعم. قال تمت صلاتك، قال تمت صلاتك. إذن هذا أثر آخر يستدلون به على هذا. إذن صار عندنا ثلاثة أثار، عن عمر وعن ابن عباس، وهذا عن من؟ هذا عن علي رضي الله عنه. أما عمر وابن عباس فقد تقدم الكلام فيهما، وأما حديث علي هذا فهو من رواية الحارث الأعور، فهو ضعيف عن علي، لا يثبت الحارث الأعور، روايته ضعيفة كما سيأتي إن شاء الله من كلام النووي. قال رواه الشافعي أي أثر علي هذا. قال وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال القراءة سنة، رواه البياقي، يحتجون بهذا القراءة سنة. قراءة السنة لا يعني زيد بن ثابت ما استعمل السنة هنا بمعنى النافلة. السنة القراءة السنة يعني أنها سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هدي النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي إن شاء الله. قال واحتج أصحابنا الذين يعني قالوا بوجوب القراءة، واحتج أصحابنا بالأحاديث الصحيحة السابقة في الفرع قبله ولا معارض لها، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة إلا بقراءة، رواه مسلم، وذلك كما جاء في حديث المسيء صلاة وقال اقرأ ما تيسر معك من القرآن. قال النووي أيضا وأما الأثر عن عمر رضي الله عنه فجوابه من ثلاثة أوجه، أحدها أنه ضعيف لأن أبا سلمة ومحمد بن علي لم يدركا عمر، والثاني أنه محمول على أنه أسر بالقراءة يعني أنهم لم يسمعوا، لكن هذا بعيد طبعا، سياق الأثر لا يدل على هذا، لكن الأول وهذا الثالث هما الجواب عن هذا الأثر. قال والثالث أن البيهقي رواه من طريقين موصولين عن عمر رضي الله عنه أنه صلى المغرب ولم يقرأ فأعاد. قال البيهقي وهذه الرواية موصولة موافقة للسنة في وجوب القراءة، يعني هي من حيث الوصل موصولة وموافقة أيضا للأحاديث الصحيحة، إذن ينبغي المصير إليها وترك تلك لأنها ضعيفة أولا ثم هي مخالفة لهذه الأحاديث التي ذكرت. قال وللقياس في أن الأركان لا تسقط بالنسيان، الأركان لا تسقط بالنسيان، إذن فلا يصح الاكتفاء بالسهو في هذا، سجود السهو أو غيره لا يصح لأن الأركان لا تسقط بالنسيان، هذا ما ثبتت به الأخبار، إذن فهذا مثلها. قال وأما الأثر عن علي رضي الله عنه فضعيف أيضا لأن الحارث الأعور متفق على ضعفه وترك الاحتجاج به. وأما الأثر عن زيد فقال البيهقي وغيره مراده أن القراءة لا تجوز إلا على حسب ما في المصحف فلا تجوز مخالفته، يعني من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وطريقته أو على هديه وطريقته. قال وإن كان على مقاييس العربية بل حروف القراءة سنة متبعة أي طريق يتبع ولا يغير، والله أعلم. إذن يعني هنا فسر الكلام هذا القراءة السنة يعني أننا نقرأ كما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم من حيث القراءات. على كل حال مقصوده من القراءة السنة أي سنة متبعة هدي النبي صلى الله عليه وسلم وليست السنة التي ذهبوا إليها. وأما طبعا ابن عباس هما قيل في الأثر الذي ذكر عنه فقد تقدم القول في هذا. طيب الآن يعني خلاصة الموضوع هذا أن القراءة في الصلاة لا بد منها ولا تصح الصلاة إلا بقراءة. أقل شيء أن تقرأ شيئا يسيرا عند الجميع أن تقرأ شيئا يسيرا من القرآن ولو في ركعة واحدة هذا عند الجميع. طيب إلا خلافا شاذا كما ذكرنا. قال المؤلف وأخذ الجمهور بحديث خباب أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر والعصر. قيل فبأي شيء كنتم تعرفون ذلك؟ قال باضطراب لحيته. هذا لرد ما جاء عن ابن عباس لأنه قال وسئل هل في الظهر والعصر قراءة فقال لا. يقول المؤلف الجمهور أخذوا بحديث خباب أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر والعصر. قيل فبأي شيء كنتم تعرفون ذلك؟ قال باضطراب لحيته. هذا الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بلفظ عن أبي معمر قال سألنا خبابا أكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ قال نعم. قلنا بأي شيء كنتم تعرفون؟ قال باضطراب لحيته. وأخرج في الباب أيضا حديث أبي قتادة وهو متفق عليه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين يطول في الأولى ويقصر في الثانية ويسمع الآية أحيانا وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين وكان يطول في الأولى وكان يطول في الركعة الأولى من صلاة الصبح ويقصر في الثانية. وأخرج مسلم أيضا حديث أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر 30 آية وفي الأخريين قدر خمسة عشرة آية. أو قال نصف ذلك وفي العصر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر قراءة 15 آية وفي الأخريين قدر نصف ذلك. أي نعم هذه الحديث واضحة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعة الأولى والثانية والثالثة والرابعة في صلاة الظهر والعصر. قال وتعلق الكوفيون يعني أبا حنيفة وفقهاء الكوفة بحديث ابن عباس في ترك وجوب القراءة في الركعتين الأخيرتين من الصلاة لاستواء صلاة الجهر والسر في سكوت النبي صلى الله عليه وسلم في هاتين الركعتين. سيأتي إن شاء الله الكلام عن مسألة القراءة في آخر ركعتين في الظهر والعصر وغيرهما. قال واختلفوا في القراءة الواجبة في الصلاة. اختلفوا في القراءة الواجبة في الصلاة يعني ما الذي يجب من القراءة في الصلاة بحيث إن الصلاة لا تصح إلا به. قال فرأى بعضهم أن الواجب من ذلك أم القرآن لمن حفظها يعني الواجب في الصلاة قراءة سورة الفاتحة لمن حفظها لمن كان حافظا سورة الفاتحة. يعني من لم يكن حافظا لسورة الفاتحة بإمكانه أن يقتصر على ما حفظ لأنه هذا ما يمكنه ما في إشكال، لكن من كان يحفظها فلا بد أن يأتي بها قال اتفقوا على هذا واختلفوا في القراءة في الواجب، فرأى بعضهم أن ما في اتفاق، لا هذا الجمهور الأكثر يقولون بهذا. قال وأن ما عداها ليس فيه توقيت، ما عدا الفاتحة ليس فيه توقيت تقرأ آية تقرأ أكثر، ما في إشكال. قال ومن هؤلاء من أوجبها في كل ركعة، يعني أوجب الفاتحة، فقال تقرأ في جميع الركعات، في جميع ركعات الصلاة، كل ركعة منفصلة واحدة تقرأ فيها الفاتحة، وإذا لم تقرأ الفاتحة فيها فصلاتك باطلة. أكثر أهل العلم على هذا القول كما سيأتي إن شاء الله. ومنهم من أوجبها في أكثر الصلاة، يعني لو كانت الصلاة 4 ركعات وقرأ في 3 ركعات يكفي. ومنهم من أوجبها في نصف الصلاة، يعني لابد أن يقرأ على الأقل في ركعتين إذا كانت الصلاة رباعية أو كانت ثلاثية مثلا. ومنهم من أوجبها في ركعة من الصلاة، يعني في ركعة واحدة لو قرأها خلاص أجزأت عنه. وبالأول قال الشافعي أنها تقرأ في الركعات، في ركعات الصلاة كلها، وهي أشهر الروايات عن مالك، وقد روي عنه أنه إن قرأها في ركعتين من الرباعية أجزأته، يعني النصف فقط، هذا روي عن مالك يعني. وأما من رأى أنها تجزئ في ركعة فمنهم الحسن البصري وكثير من فقهاء البصرة. وأما أبو حنيفة فالواجب عنده إنما هو قراءة القرآن أي آية اتفقت أن تقرأ، يعني أبا حنيفة لا يرى أن الفاتحة ركن من أركان الصلاة، لكن عنده الركن هو أن تقرأ شيئا من القرآن بس. ما هو هذا الشيء؟ لم يحدد أي آية، هذا مذهب أبي حنيفة. قال وحد أصحاب أبي حنيفة الأحناف في ذلك 3 آيات قصار، يعني جعلوا هذا حدا، أقله 3 آيات قصار أو آية طويلة مثل آية الدين، يا هذا يا هذا، أقله هذا عندهم طبعا، وهذا في الركعتين الأوليين، وأما في الأخيرتين فيستحب عندهم التسبيح فيهما دون القراءة. وبه قال الكوفيون والجمهور يستحبون القراءة فيها كلها. مذاهب العلماء في قراءة الفاتحة في الصلاة ذكرها ابن المنذر رحمه الله في الأوسط، تجدونها في المجلد 3 صفحة 251 من طبع دار الفلاح. وأخرج الترمذي حديث عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وقال الترمذي والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. العمل على إيش؟ على حديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، إذن قراءة فاتحة الكتاب ركن في الصلاة. قال منهم عمر بن الخطاب وجابر بن عبد الله وعمران بن حصين وغيرهم قالوا لا تجزئ صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب، وبه يقول ابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. وقال النووي وأما الأحكام ففيه وجوب قراءة الفاتحة وأنها متعينة لا يجزئ غيرها إلا لعاجز عنها، وهذا مذهب مالك والشافعي وجمهور العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم. هذا الذي نريده هو قول جمهور العلماء، هذا القول أن الفاتحة ركن من أركان الصلاة. هل هي ركن في جميع ركعات الصلاة أم في ركعة واحدة؟ هذا موضوع آخر. الآن هم هؤلاء الجمهور متفقون فيما بينهم على أن الفاتحة لابد منها من قراءتها في الصلاة وهي ركن، جمهورهم على هذا. قال النووي وقال أبو حنيفة رضي الله عنه وطائفة قليلة لا تجب الفاتحة بل الواجب آية من القرآن لقوله صلى الله عليه وسلم اقرأ ما تيسر، ودليل الجمهور قوله لا صلاة إلا بأم القرآن إلى آخر ما ذكر. وقال ابن قدامة وجملة ذلك أن قراءة الفاتحة واجبة في الصلاة وركن من أركانها لا تصح إلا بها، في المشهور عن أحمد. طبعا أنا أذكر لكم ذكرنا لكم أن ابن المنذر رحمه الله ذكر الأقوال عنده، ذكرنا لكم قول الترمذي، ثم ذكرنا لكم قول النووي وقول ابن قدامة. الآن في كل واحد من هذه النقول فائدة ليست موجودة في النقل الذي قابله، لذلك نذكر لكم أقوالا متعددة في المذاهب. الآن ابن قدامة هنا فصل لنا قول الإمام أحمد رحمه الله، هذا التفصيل الذي في مذهب الإمام أحمد لا تجده لا في كلام الترمذي ولا في كلام النووي رحمه الله، لذلك نذكر لكم هذا الكلام. الآن المؤلف ذكر عن الإمام مالك رحمه الله مذهبين، المشهور وغير المشهور. ليش؟ لأن المؤلف مالكي، النووي شافعي يركز على أقوال الشافعي ويبينها، ابن قدامة حنبلي يركز على أقوال ابن حنبل ويبينها. فقال هنا: وجملة ذلك أن قراءة الفاتحة واجبة في الصلاة وركن من أركانها، لا تصح إلا بها في المشهور عن أحمد. شوف هنا أقول لك المشهور عن أحمد، إذن في عندي مشهور عن مالك، عندي مشهور عن أحمد، إذن في مذاهب أخرى لمالك ولأحمد. قال: نقله عنه جماعة وهو قول مالك والثوري والشافعي، وروي عن عمر بن الخطاب وعثمان بن أبي العاص وخوات بن جبير رضي الله عنهم أنهم قالوا: لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب. انتبه معي هنا إيش قال؟ قال: وروي عن أحمد رواية أخرى أنها لا تتعين، لا تتعين إيش؟ الفاتحة، يعني ممكن أن يقرأ أي شيء آخر، نعم هذا عنده. قال: وتجزئ قراءة آية من القرآن من أي موضع كان، هذا مثل قول من؟ قول أبي حنيفة. قال: وهذا قول أبي حنيفة، انتهى المراد. ترمذي من أهل الحديث، ينقل أقوال أهل الحديث ويعتني بها، النووي شافعي يعتني بأقوال الشافعي، ابن قدامة يعتني بأقوال أحمد بن حنبل، ابن عبد البر يعتني بأقوال الإمام مالك لأنه مالكي. الأحناف أيضا يعتنون بنقل أقوال الإمام أبي حنيفة رحمه الله، وابن المنذر من أهل الحديث يعتني أكثر في نقول أقوال أهل الحديث. هؤلاء طبعا كلهم من الذين ينقلون مذاهب العلماء، لكن لما يكون الشخص منهم متخصص في مذهب معين تجده يجيد تحرير أقوال أصحاب المذهب أكثر من غيره، ويعتني بذكره أيضا أكثر من غيره. هذه هي الأقوال في وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة وأنها ركن. جمهور العلماء على أن قراءة الفاتحة ركن، وهؤلاء الجمهور اختلفوا على قولين: هل هي ركن في كل ركعة من ركعات الصلاة، أم أنها ركن في ركعة واحدة، أم في أكثر الصلاة، أم في نصف الصلاة. خلاف في هذه المسألة، يعني كم عدد الركعات التي يجب أن تقرأ فيها سورة الفاتحة. الراجح وهو قول أيضا الجمهور أنها القراءة، قراءة الفاتحة ركن في ركعات الصلاة كلها وليس في بعضها كما سيأتي إن شاء الله. قال: والسبب في هذا الاختلاف تعارض الآثار في هذا الباب ومعارضة ظاهر الكتاب للأثر. تعارض الآثار يعني تعارض الأحاديث التي وردت في هذه المسألة، ومعارضة ظاهر الكتاب يعني ظاهر القرآن عارضته بعض الأحاديث، هكذا يقول المؤلف رحمه الله. قال: أما الآثار المتعارضة في ذلك فأحدها حديث أبي هريرة الثابت أن رجلا دخل المسجد فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. يعني سيذكر لنا هنا إيش؟ حديث المصلي صلاته من رواية أبي هريرة، والشاهد فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. ذكره المؤلف كاملا، وقد تقدم تخريج هذا الحديث. إذن عندي الحديث الأول في المسألة هو حديث المسيء صلاته، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. أظن عرفتم الآن الشاهد منه. هل عين له النبي صلى الله عليه وسلم سورة الفاتحة؟ لا، قال: اقرأ ما تيسر معك من القرآن. إذا تيسر معك سورة النصر اقرأ سورة النصر، إذا تيسرت معك سورة العاديات اقرأ سورة العاديات، إذا تيسرت معك سورة الكوثر اقرأ سورة الكوثر. هذا معنى الحديث، هذا ما يدل عليه. اقرأ ما تيسر معك من القرآن. إذن هذا يصلح دليلا لمن؟ مذهب أبي حنيفة وأحمد في رواية عنه، يصلح لهم هذا كدليل. طيب، ما الذي عارض هذا الحديث؟ قال: وأما المعارض لهذا فحديثان ثابتان متفق عليهما، أحدهما حديث عبادة بن الصامت أنه عليه الصلاة والسلام قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. هذا الحديث متفق عليه، هذا الحديث متفق عليه وحجة الجمهور، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. والأصل في النفي هنا نفي الصلاة، أنه راجع إلى صحتها، أنه راجع إلى صحتها. إذن لا صلاة تصح لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا صلاة صحيحة. هذا حجة الجمهور وهو حجة قوية. وهذا الحديث المسيء صلاة حجة قوية للآخرين، إذن المذاهب قوية والتعارض شديد. هذا الحديث قوي. الآن ظاهر الحديث الأول ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن أنه لم يعين له، الوي بإمكانه أن يقرأ من أي سورة من القرآن. هذا الحديث ظاهر وأنه إذا لم يقرأ سورة الفاتحة فصلاته لا تصح. وحديث أبي هريرة أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج، فهي خداج، فهي خداج. ثلاثة، أخرجه مسلم هذا الحديث. وفي رواية خارج الصحيح: فهي خداج غير تمام، ففسر الخداج فيها بالنقص. طيب، ما المقصود بالنقص هنا؟ كما هو معلوم أن النقص في الصلاة إما يقع نقصا في بعضها بحيث أن الصلاة لا تبطل ولكن أجرها ينقص، وإما أن يكون نقصا مخلا بصحتها فتبطل الصلاة. أي النقصين هو المراد؟ طبعا الذين فسروا استدلوا بهذا الحديث وهم الجمهور، استدلوا به على أن قراءة سورة الفاتحة ركن، فسروا الخداج هنا غير تمام، يعني أنه ناقص نقصا يبطل الصلاة، فلا تصح معه الصلاة. بهذا فسروه هنا الخداج، لكن الآخرين بإمكان من يقول: لا، هو خداج نقص غير مخل بأصل الصلاة، وإن كان يحصل نقصا في أجر الصلاة. ممكن أن يفسروا بهذا التفسير. إذن الحديث الأول أقوى، وبالحديث الأول أصلا فسروا هذا التفسير، فقالوا هذا التفسير المقصود به النقص الذي يخل بأصل الصلاة ويفسدها. قالوا: والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. إذن فسروا هذا الثاني بالأول. إذن هي الدلالة الأقوى للحديث الأول، وهو عمدة الباب عند الذين يقولون بأن الفاتحة ركن، قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة. قال المؤلف: وحديث أبي هريرة المتقدم، يعني حديث المسيء صلاته، قال: ظاهره أنه يجزئ من القراءة في الصلاة ما تيسر من القرآن، يعني بدون تعيين. وحديث عبادة وحديث أبي هريرة الثاني يقتضيان، الثاني اللي هو فيه ذكر الخداج، قال: يقتضيان أن أم القرآن شرط في الصلاة، يعني أنه لابد منها في الصلاة، ولا يعني به هنا الشرط الذي هو خارج ماهية الشيء، فإنه معروف أن الفاتحة داخل ماهية الشيء، ولكن هنا يريد بالشرط يعني أنه لابد منها في الصلاة، وإذا لم تكن موجودة فالصلاة باطلة. الشرط اللغوي هذا وليس الشرط الاصطلاحي. قال: وظاهر قوله تعالى: فاقرأوا ما تيسر منه، يعضد حديث أبي هريرة المتقدم. هذا ما أشار إليه المؤلف في البداية عندما قال: ومعارضة ظاهر الكتاب للآثر. هذا ما يعني هنا: فاقرأوا ما تيسر منه، فاقرأوا ما تيسر منه، يعني من القرآن. هذا الأمر بالقراءة هنا في صلاة الليل. قال والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض إلى آخر الآيات. في أولها قال إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه إلى آخر الآيات. هذا ما استدلوا به فقالوا ظاهره هنا أيضا يدل على أن المراد شيئا من القرآن ولا يلزم أن يتقيد بالفاتحة. قالوا هذه الآية تعضد تقوي حديث أبي هريرة المتقدم. قال والعلماء المختلفون في هذه المسألة إما أن يكون ذهب في تأويل هذه الأحاديث مذهب الجمع. إذن هذه الأحاديث مختلفة كيف سيصنعون؟ طيب ماذا نفعل مع تعارض هذه الأحاديث؟ هل نجعل حديث المسيء صلاته هو الأصل فنقول فاقرأ ما تيسر معك من القرآن أي اقرأ أي شيء من القرآن يكفيك، ونؤول حديث عبادة فنقول لا صلاة كاملة لمن لم يقرأ بفاتحة الكيرة الكتاب، والمقصود بالخداج النقص، نقص في أجرها أي أنها كان ليست كاملة الأجر، وعلى هذا فلا تكون الفاتحة ركنا في الصلاة ولكن هي أفضل وأكمل أجرا. أم نعكس ونجعل حديث عبادة هو الأصل، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ونحمل الخداج على النقص المخل بأصل الصلاة ونقول حديث أبي هريرة وحديث عبادة هي الأصل، ونؤول حديث المسيء صلاته بناء على ذلك. هل نفعل هذا أم هذا؟ هنا يحصل الخلاف ونزاع بين العلماء، والمسألة والذي تقدم الكلام كله نفس الشيء، هنا نفس الوضع. عند اختلاف الأدلة ماذا نفعل؟ نحاول الجمع بينها. ما استطعنا الجمع بينها ماذا نفعل؟ ننظر إلى الناسخ والمنسوخ. ما عرفنا ناسخا ولا منسوخا، نرجح بينها فنقدم الأقوى ونترك الأضعف. فما استطعنا الترجيح بينها، نترك كل هذه وننظر إلى أدلة أخرى، كما يقولون بأنها تتساقط الأدلة عند ذلك في آخر مرحلة. لكن نحن لسنا بحاجة الحمد لله، الجمع ممكن وسهل إن شاء الله. فنقول اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ومن وجدت معه سورة الفاتحة فهي متيسرة، إذن لابد منها لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. إذن لابد من تعيين سورة الفاتحة لمن يحفظها وهي متيسرة له، وهي أيسر ما يكون لكثرة تردادها وكثرة ومكانتها وأنها أفضل سورة في القرآن إلى آخره من المعاني التي تدل على أنها متيسرة لكل أحد. والواقع الذي عليه المسلمون اليوم يبين لك يسر سورة الفاتحة عليهم. لكن لذلك قيد العلماء قالوا لمن يحفظها، إذن فهي متيسرة له. أما من لم يكن يحفظها وما استطاع أن يحفظها، فمثل هذا نقول له اقرأ ما تيسر معك من القرآن. بهذه الطريقة نجمع بين الأدلة، فيكون بناء على ذلك الراجح في هذه المسألة هو ما ذهب إليه الجمهور. ما ذهب إليه الجمهور من أن الفاتحة ركن من أركان الصلاة لابد من قراءتها، ومن كان يحفظها ولم يقرأها فصلاته باطلة، ومن لم يحفظ الفاتحة أو غير قادر على حفظ الفاتحة كالذي يسلم حديثا مثلا، يدخل في الإسلام حديثا ما استطاع أن يحفظها وجاء وقت الصلاة، عندئذ نقول له اقرأ ما تيسر، إذا حفظت شيء قليل من القرآن فاقرأه حتى آية أو آيتين، اقرأها تغني عنك إن شاء الله، تجزي عنك إن شاء الله، لكن من كان يحفظها فلابد أن يقرأها. هذا أصح ما قيل في هذه المسألة. ذكر المؤلف رحمه الله قال ذهب مذهب الجمع، قال وإما أن يكون ذهب مذهب الترجيح، وعلى كلا القولين يتصور هذا المعنى، وذلك أنه من ذهب مذهب من أوجب قراءة ما تيسر من القرآن له أن يقول هذا أرجح لأن ظاهر الكتاب يوافقه، وله أن يقول على طريق الجمع أنه يمكن أن يكون حديث عبادة المقصود به نفي الكمال لا نفي الإجزاء، وحديث أبي هريرة المقصود منه الإعلام بالمجزئ من القراءة إذا كان المقصود منه تعليم فرائض الصلاة إلى آخر ما ذكر، يعني تأويلات وكيف توجه إلى آخره. التأويلات كثيرة عند العلماء وكل واحد يتأول بشكل من أجل أن يجمع بين الأدلة، لكن في النهاية الخلاصة هي التي ذكرنا لكم. المؤلف تكلم بكلام طويل كيف يكون التأويل، كيف يؤول من ذهب هذا المذهب، وكيف يؤول من ذهب هذا المذهب إلى آخر ما ذكر. ثم قال وأما اختلاف من أوجب أم الكتاب في الصلاة في كل ركعة أو في بعض الصلاة، يعني الآن إن انتقلنا إلى المسألة الثانية، هل الواجب قراءة الفاتحة، هذا من أوجب قراءة الفاتحة طبعا، هل الواجب في كل ركعة أم في ركعة واحدة؟ قال وأما اختلاف من أوجب أم الكتاب في الصلاة في كل ركعة أو في بعض الصلاة فسببه، ثم ذكر السبب. قبل ذلك نذكر لكم ما قاله ابن قدامة رحمه الله، قال ويجب قراءة الفاتحة في كل ركعة في الصحيح من المذهب، وهذا مذهب مالك والأوزاعي والشافعي، هذا كلام ابن قدامة، بل النووي قال عليه جمهور العلماء من السلف والخلف. ثم قال ابن قدامة، نكمل كلام ابن قدامة، وعن أحمد أنها لا تجب إلا في ركعتين من الصلاة، وهذا كما نقل المؤلف هو قول لمالك أيضا. قال ابن قدامة ونحوه عن النخعي والثوري وأبي حنيفة، وقال وعن الحسن أنه إن قرأ في ركعة واحدة أجزأه لقول الله تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن، وعن مالك إن قرأ في ثلاث أجزأه لأنه في معظم الصلاة. ومن شاء فلينظر المجموع للنووي في المجلد الثالث صفحة 221. قال المؤلف فسببه، إيه سبب الخلاف في هذا الموضوع؟ قال فسببه احتمال عودة الضمير الذي في قوله عليه الصلاة والسلام لم يقرأ فيها بأم القرآن، أي من صلى صلاة لم يقرأ فيها أي في الصلاة بأم القرآن، لم يقرأ في الصلاة فيها، الضمير هذا فيها يعود على كل أجزاء الصلاة على جميع ركعاتها أو على بعضها، وذلك أن من قرأ في الكل منها أو في الجزء يعني في ركعة أو ركعتين لم يدخل تحت قوله عليه الصلاة والسلام لم يقرأ فيها، يعني أنه حتى لو قرأ في ركعة منها يكون قرأ فيها بأم القرآن، فلا يقال فيه بأنه لم يقرأ فيها حتى لو قرأ ركعة في ركعة واحدة، لكن الصحيح أن الواجب القراءة في كل ركعاتها بأم القرآن لحديث المسيء صلاته، قال له النبي صلى الله عليه وسلم في آخره بعد أن قال له ذكر له علمه النبي صلى الله عليه وسلم كيف
يصلي في الركعة الأولى وقال اقرأ في قال في أولها اقرأ ما تيسر معك من القرآن، قال في آخر الحديث وافعل ذلك في صلاتك كلها. إذن يقرأ ما تيسر معه في القرآن مش في الركعة الأولى بس، في جميع الركعات. وقال جابر بن عبد الله صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصلي إلا وراء الإمام. أخرجه مالك في الموطأ بإسناد صحيح، هذا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصلي ركعة واحدة، قال إلا وراء الإمام، يعني إلا المأموم. المأموم له أحكام خاصة، نحن كلامنا الآن عن الإمام وعن المنفرد. المأموم في قراءة الفاتحة له حكم خاص، مش موضوعنا الآن. لكن هنا جابر بن عبد الله يقول لك في ركعة واحدة لم يقرأها لم يصلي، إذن هو يجيبها في جميع الركعات. وثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم أنه كان يقرأها في جميع ركعات الصلاة، وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. قال المؤلف وهذا الاحتمال، يعني الاحتمال الوارد في الضمير، بعينه هو الذي أصار أبي حنيفة إلى أن يترك القراءة أيضا في بعض الصلاة، يعني في الركعتين الأخيرتين. يعني عند أبي حنيفة لا تجب القراءة في الركعة الثالثة والرابعة، لا الفاتحة ولا غير الفاتحة، بل إن شاء قرأ وإن شاء سبح وإن شاء سكت، وهو قول الثوري، واحتج بأثر ضعيف عن علي، وقد تقدم الكلام فيه من كلام النووي، انظر الأوسط مجلد الثالث صفحة 271. واختار مالك أن يقرأ في الركعتين الأوليين من الرباعية بالحمد وسورة، وفي الأخيرتين بالحمد فقط. وإليه ذهب جمع من السلف، انظرهم في المجلد الثالث صفحة 270 من الأوسط لابن المنذر رحمه الله، قالوا في الركعة الأولى والثانية اقرأ سورة الفاتحة وسورة، وفي غير سورة الفاتحة، وفي الركعتين الثالثة أو الثالثة والرابعة يقرأ فيها الفاتحة فقط. فاختار الشافعي أن تقرأ في الأربع، أن تقرأ في الأربع، أو أن تقرأ في الأربع من الظهر بالحمد وسورة، يعني صارت عند الشافعي السورة في الأولى والثانية والثالثة والرابعة مع سورة الفاتحة، تقرأ سورة في الأربع ركعات. قال إلا أن السورة التي تقرأ في الأوليين تكون أطول. هذا الذي نقله عن الشافعي رحمه الله قراءة سورة في الثالثة والرابعة مع الفاتحة، هذا قوله في الجديد. تعرفون الشافعي رحمه الله له قولان، قول قديم وقول جديد. هذا قوله في الجديد أنك تقرأ سورة مع سورة الفاتحة، وقوله القديم لا يستحب أن تقرأ في الثالثة والرابعة سورة مع الفاتحة، تقرأ الفاتحة فقط مثل قول مالك. وعزى بعضهم هذا القول أيضا للجديد، واختلف الشافعية أيهما صح في المذهب، أكثرهم أفتى بعدم الاستحباب، يعني فقط تقتصر في الثالثة والرابعة على سورة الفاتحة عنده بدون قراءة سورة. وصح عن ابن عمر أنه قرأ الفاتحة وسورة في الأربع، في الأربع ركعات، وقال به جمع من الصحابة. قال المؤلف فذهب مالك إلى حديث أبي قتادة الثابت أنه عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في الأوليين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة، وفي الأخرين منها بفاتحة الكتاب فقط، هذا متفق عليه حديث. وذهب الشافعي إلى ظاهر حديث أبي سعيد الثابت أيضا، هذا كله قدمنا تخريجها والكلام عليها في بداية الكتاب الدرس، هذا الحديث عند مسلم الآن حديث أبي سعيد أيضا، أنه كان يقرأ في الركعتين الأوليين من الظهر قدر 30 آية، وفي الأخرين قدر 15 آية،
يعني هذا فيه قراءة في الأربع ركعات قراءة السورة مع الفاتحة. ولم يختلفوا في العصر لاتفاق الحديثين فيها، وذلك أن في حديث أبي سعيد هذا أنه كان يقرأ في الأوليين من العصر قدر 15 آية، وفي الأخريين قدر النصف من ذلك. قال ابن قدامة رحمه الله: لا نعلم بين أهل العلم خلافا في أنه يسن قراءة سورة مع الفاتحة في الركعتين الأوليين من كل صلاة. يعني تقرأ الفاتحة، يستحب أن تقرأ بعد الفاتحة بسورة في الركعة الأولى والركعة الثانية، هذا لا خلاف فيه، إلا أن بعضهم أيضا خالف في الوجوب، أوجب حتى قراءة السورة في الأولى والثانية. بس ما علينا، هذا قول شاذ. قال: ويجهر بها فيما يجهر فيه بالفاتحة، ويسرها فيما يسرها فيه، والأصل في هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر الحديث. وفي شرح مسلم للنووي في شرح صحيح مسلم ذكر النووي رحمه الله استحباب السورة بعد الفاتحة، فقال: قال رحمه الله: وأما السورة في الثالثة والرابعة، يعني قراءة السورة بعد سورة الفاتحة، قال: وأما السورة في الثالثة والرابعة فاختلف العلماء هل تستحب أم لا، وكره ذلك مالك رحمه الله تعالى، واستحبه الشافعي رضي الله عنه في قوله الجديد دون القديم، والقديم هنا أصح. طبعا في المجموع نقل نقلا آخر عن موضوع الجديد، أيضا نقل عن بعض الشافعي أنه يقول بأن هذا قوله الجديد أيضا. على كل تجدون كلامه هذا في المجموع. قال: والقديم هنا أصح، وقال آخرون هو مخير، إن شاء قرأ وإن شاء سبح، وهذا ضعيف. طيب، وابن المنذر رحمه الله في الأوسط في المجلد الثالث، طبعا أنا لما أعزو إلى الأوسط لابن المنذر فهي طبع الدار الفلاح صفحة 267،
قال ذكر اختلاف أهل العلم فيما يقرأ به في الركعتين الأخريين من صلاة الظهر أو العصر أو العشاء الآخرة أو الآخرة من المغرب، وما على من ترك قراءة فاتحة الكتاب في ركعة أو ركعتين. ذكر المذاهب هنا. بداية قال ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في الركعتين الأوليين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة، وفي الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب. ثم ذكر الحديث. قال وقرأ أبو بكر الصديق في صلاة المغرب في الركعتين الأوليين بأم القرآن وسورة، سورة من قصار مفصل، ثم قام في الركعة الثالثة فسمع يقرأ بأم القرآن وهذه الآية: ربنا لا ربنا لا تزغ قلوبنا الآية. قال وممن روي عنه أنه كان يقرأ في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة وفي الأخريين بفاتحة الكتاب علي بن أبي طالب وجابر بن عبد الله، وعن ابن مسعود أنه كان يقرأ في الأوليين بفاتحة الكتاب وما تيسر وفي الأخريين بفاتحة الكتاب. ثم ذكر بأسانيده أثارا كثيرة. وذكر أقوال العلماء، لا نريد أن نطيل بقراءتها، بإمكانكم أن ترجعوا إليها، خلاصتها هي الأقوال التي نقلناها. خلاصة الموضوع هذا أنه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ الفاتحة وسورة في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية، وثابت عنه أنه كان يقرأ الفاتحة فقط في الثالثة والرابعة، وثابت عنه أيضا أنه كان يقرأ الفاتحة وأيضا سورة معها في الثالثة وفي الرابعة. وهذا من اختلاف التنوع. قال بعض أهل العلم أن غالب فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما كان يقرأ سورة في الثالثة والرابعة، ولكنه ثابت عنه ذلك، وهذا كما ذكرنا من اختلاف التنوع. صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن مرة واحدة، كان يصلي هكذا مرة وهكذا مرة، فنقل عنه الصحابة رضي الله عنه ما سمعوه وما علموه، فكله سنة وكله صحيح إن شاء الله. وقراءة السورة مع الفاتحة مستحبة على الصحيح، لأنها لم تذكر في رواية صحيحة في حديث المسيء صلاته، ولا يوجد ما يدل على ركنيتها، والله أعلم. بهذا نكون قد انتهينا من هذا المبحث، والحمد لله.
الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، معنا اليوم درس جديد من دروسي شرح بداية المجتهد، كتاب الصلاة منه. اليوم درسنا هو الدرس 23 من هذه السلسلة. وصلنا عند المسألة 5، ولازلنا نتحدث عن الأقوال في الصلاة. ذكر المؤلف التكبير، ويشمل تكبيرة الإحرام وتكبيرة الانتقال، وذكر أيضا لفظ التكبير ودعاء الاستفتاح وقراءة البسملة. اليوم معنا قراءة القرآن، في الصلاة. قال المؤلف رحمه الله: اتفق العلماء على أنه لا تجوز صلاة بغير قراءة لا عمدا ولا سهوا إلا شيئا هو عن عمر رضي الله عنه أنه صلى فنسي القراءة فقيل له في ذلك فقال: كيف كان الركوع والسجود؟ فقيل: حسن. فقال: لا بأس. إذن وهو حديث غريب عندهم، أدخله مالك في موطئه في بعض الروايات، القراءة قراءة القرآن بشكل جملي هكذا بدون تفصيل. ينقل المؤلف الاتفاق على أن الصلاة لا تصح إلا بها، لكن يوجد بعض الخلاف في هذه المسألة. الإجماع ليس منعقدا، يوجد بعض من خالف في هذا، إلا أنه خلاف شاذ لا عبرة به. والمؤلف ذكر هنا أنه يوجد بعض من خالف، ومن هذا والذين خالفوا استدلوا بهذا الوارد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهذا على أثر أخرجه الإمام مالك في الموطأ، ومن طريقه أخرجه الشافعي والبيهقي وغيرهما، وأخرجه البيهقي من طريق أخرى منقطعة. وهذه الطريق التي أخرجها مالك من رواية أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عمر، قال البيهقي: حديث أبي سلمة أيضا مرسل. والطريق الأخرى من طريق محمد بن علي، قال أيضا: وكذلك حديث محمد بن علي مرسل، يعني به الانقطاع. وضعفها جمع من العلماء منهم الإمام أحمد، رواه بإسناده وقال: أبو سلمة لم يدرك عمر، وتلك أثبت، قالوا: صلى بنا عمر. انتهى. طبعا تلك أثبت جاءت من رواية أخرى عن عمر موصولة بأنه أعاد الركعة، وممن ضعف هذه عن عمر البخاري في جزء القراءة خلف الإمام، وابن عبد البر، وابن كثير في مسند الفاروق، وذهبوا إلى أن الأصح أن عمر أعاد تلك الركعة أو الصلاة. إذن أثر عمر هذا لا يثبت. قال المؤلف: وإلا شيئا روي عن ابن عباس، أيضا هذه فيها مخالفة لما نقله من الاتفاق، قال: وإلا شيئا روي عن ابن عباس أنه لا يقرأ في صلاة السر، وأنه قال: روي عن ابن عباس أنه لا يقرأ في صلاة السر هكذا صح أفضل، أن هذا مروي عن ابن عباس أنه ما كان يقرأ في صلاة السر. روي عن ابن عباس أنه لا يقرأ في صلاة السر، وأنه قال: قرأ رسول الله. طبعا ممكن أيضا لا يقرأ في صلاة السر، تحتمل هذا وهذا، وأنه قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلوات وسكت في أخرى، فنقرأ فيما قرأ ونسكت فيما سكت. وسئل: هل في الظهر والعصر قراءة؟ فقال: لا. أصله هذا الأثر عند قوله: في قوله قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلوات وسكت في أخرى، هذا موجود في صحيح البخاري، أخرجه البخاري، ولفظه عند البخاري عن ابن عباس قال قرأ النبي صلى الله عليه وسلم فيما أمر وسكت فيما أمر، وما كان ربك نسيا، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. إلى هنا، هكذا في صحيح البخاري. وفي سنن أبي داود عن ابن عباس قال لا أدري، لاحظ هنا، قال لا أدري أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر أم لا، وهذا ثابت عن ابن عباس، إذن كان شاك في الأمر. وزاد أحمد بإسناد منقطع ولكننا نقرأ، لكن هذا ضعيف لا يثبت، إسناد منقطع يرويه العراني عن ابن عباس ولم يسمع منه. وفي مسند أحمد بإسناد ثابت صحيح عن عكرمة قال لم يكن ابن عباس يقرأ في الظهر والعصر، ثم ذكر حديث البخاري. وفي رواية عنه أنه سئل أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر، قال لا، وإسنادها صحيح. إذن مرة شك ومرة جزم. وجاء عن ابن عباس أيضا الحث على القراءة في الصلاة كلها، قال ولو بفاتحة الكتاب. إذن في قراءة في الركعة في الصلاة كلها، قال ولو بفاتحة الكتاب. وروى الطحاوي عن سويد بن غفلة أو غفلة قال أنه سئل أيقرأ في الظهر والعصر فقال لا، هذا أثر سويد أيضا يقوي أثر ابن عباس لكنه ضعيف، هذا الأثر عن سويد بن غفلة ضعيف بسبب شيخ الطحاوي مجهول الحال. الظاهر أن ابن عباس نفسه لم يجزم بما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، واختلف اجتهاده في المسألة. قال النووي في المجموع مذهبنا ومذهب العلماء كافة وجوبها، إيش هي؟ بل بدأ قال فرع في مذاهبهم في أصل القراءة، أصل القراءة يعني قراءة شيء من القرآن من غير تحديد، هذا أصل القراءة. قال مذهبنا ومذهب العلماء كافة وجوبها، ولا تصح الصلاة إلا بها، ولا خلاف فيه إلا ما حكاه القاضي أبو الطيب. لاحظ هنا قال ولا خلاف فيه، نعم كلامه مثل كلام المؤلف إلى الآن، قال اتفق العلماء على أنه لا تجوز صلاة بغير قراءة لا عمدا ولا سهوا، إلى هنا قال لا خلاف فيه. جاء استثناء آخر عند النووي فقال إلا ما حكاه القاضي أبو الطيب ومتابعوه عن الحسن بن صالح وأبي بكر الأصم أنهما قالا لا تجب القراءة بل هي مستحبة. إذن في خلاف، في خلاف ولكنه شاذ. حسن بن صالح بن حي هذا فقيه، وإن كان يرى مذهب الخوارج، أبي بكر الأصم أيضا خالفا في هذه المسألة. قال واحتج لهما بما رواه أبو سلمة ومحمد بن علي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه صلى المغرب فلم يقرأ، فقيل له فقال كيف كان الركوع والسجود؟ قالوا حسنا، قال فلا بأس. رواه الشافعي في الأم وغيره. لاحظوا نفس الأثر الذي ذكره المؤلف. قال وعن الحارث الأعور أثر آخر، عن الحارث الأعور أن رجلا قال لعلي رضي الله عنه إني صليت ولم أقرأ، قال أتممت الركوع والسجود؟ قال نعم. قال تمت صلاتك، قال تمت صلاتك. إذن هذا أثر آخر يستدلون به على هذا. إذن صار عندنا ثلاثة أثار، عن عمر وعن ابن عباس، وهذا عن من؟ هذا عن علي رضي الله عنه. أما عمر وابن عباس فقد تقدم الكلام فيهما، وأما حديث علي هذا فهو من رواية الحارث الأعور. فهو ضعيف عن علي، لا يثبت الحارث العوري، رواياته ضعيفة كما سيأتي إن شاء الله من كلام النووي. قال رواه الشافعي أي أثر عليه هذا. قال وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال القراءة سنة، رواه البياقي، يحتجون بهذا القراءة سنة. قراءة السنة لا يعني ذلك زيد بن ثابت ما استعمل السنة هنا بمعنى النافلة. السنة القراءة السنة يعني أنها سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هدي النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي إن شاء الله. قال واحتج أصحابنا الذين يعني قالوا بوجوب القراءة، واحتج أصحابنا بالأحاديث الصحيحة السابقة في الفرع قبله ولا معارض لها، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة إلا بقراءة، رواه مسلم، وذلك كما جاء في حديث المسير صلاة، وقال اقرأ ما تيسر معك من القرآن. قال النووي أيضا وأما الآثار عن عمر رضي الله عنه فجوابه من ثلاثة أوجه، أحدها أنه ضعيف لأن أبا سلمة ومحمد بن علي لم يدركا عمر، والثاني أنه محمول على أنه أسر بالقراءة يعني أنهم لم يسمعوا، لكن هذا بعيد طبعا، سياق الأثر لا يدل على هذا، لكن الأول وهذا الثالث هما الجواب عن هذا الأثر. قال والثالث أن البيهقي رواه من طريقين موصولين عن عمر رضي الله عنه أنه صلى المغرب ولم يقرأ فأعاد. قال البيهقي وهذه الرواية موصولة موافقة للسنة في وجوب القراءة، يعني هي من حيث الوصل موصولة وموافقة أيضا للأحاديث الصحيحة، إذن ينبغي المصير إليها وترك تلك لأنها ضعيفة أولا ثم هي مخالفة لهذه الأحاديث التي ذكرت. قال وللقياس في أن الأركان لا تسقط بالنسيان، الأركان لا تسقط بالنسيان، إذن فلا يصح الاكتفاء بالسهو في هذا، سجود السهو أو غيره لا يصح لأن الأركان لا تسقط بالنسيان، هذا ما ثبتت به الأخبار، إذن فهذا مثلها. قال وأما الأثر عن علي رضي الله عنه فضعيف أيضا لأن الحارث الأعور متفق على ضعفه وترك الاحتجاج به. وأما الأثر عن زيد فقال البيهقي وغيره مراده أن القراءة لا تجوز إلا على حسب ما في المصحف فلا تجوز مخالفته، يعني من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وطريقته أو على هديه وطريقته. قال وإن كان على مقاييس العربية بل حروف القراءة سنة متبعة أي طريق يتبع ولا يغير، والله أعلم. يعني هنا فسر الكلام هذا القراءة السنة يعني أننا نقرأ كما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم من حيث القراءات. على كل حال مقصوده من القراءة السنة أي سنة متبعة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وليست السنة التي ذهبوا إليها. وأما طبعا ابن عباس هما قيل في الأثر الذي ذكر عنه فقد تقدم القول في هذا. طيب الآن يعني خلاصة الموضوع هذا أن القراءة في الصلاة لا بد منها ولا تصح الصلاة إلا بقراءة، أقل شيء أن تقرأ شيئا يسيرا عند الجميع، أن تقرأ شيئا يسيرا من القرآن ولو في ركعة واحدة، هذا عند الجميع. طيب إلا خلافا شاذا كما ذكرنا. قال المؤلف وأخذ الجمهور بحديث خباب أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر والعصر، قيل فبأي شيء كنتم تعرفون ذلك؟ قال باضطراب لحيته. هذا لرد ما جاء عن ابن عباس لأنه قال وسئل هل في الظهر والعصر قراءة فقال لا. يقول المؤلف الجمهور أخذوا بحديث خباب أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر والعصر، قيل فبأي شيء كنتم تعرفون ذلك؟ قال باضطراب لحيته. هذا الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بلفظ عن أبي معمر قال سألنا خبابا أكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ قال نعم. قلنا بأي شيء كنتم تعرفون؟ قال باضطراب لحيته. وأخرج في الباب أيضا حديث أبي قتادة وهو متفق عليه، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية، ويسمع الآية أحيانا، وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين، وكان يطول في الأولى، وكان يطول في الركعة الأولى من صلاة الصبح ويقصر في الثانية. وأخرج مسلم أيضا حديث أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر 30 آية، وفي الأخريين قدر خمسة عشرة آية. أو قال نصف ذلك، وفي العصر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر قراءة 15 آية، وفي الأخريين قدر نصف ذلك. أي نعم، هذه الحديث واضحة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعة الأولى والثانية والثالثة والرابعة في صلاة الظهر والعصر. قال وتعلق الكوفيون، كوفيون يعني أبا حنيفة وفقهاء الكوفة، بحديث ابن عباس في ترك وجوب القراءة في الركعتين الأخيرتين من الصلاة لاستواء صلاة الجهر والسر في سكوت النبي صلى الله عليه وسلم في هاتين الركعتين. سيأتي إن شاء الله الكلام عن مسألة القراءة في آخر ركعتين في الظهر والعصر وغيرهما. قال واختلفوا في القراءة الواجبة في الصلاة، اختلفوا في القراءة الواجبة في الصلاة، يعني ما الذي يجب من القراءة في الصلاة بحيث إن الصلاة لا تصح إلا به. قال فرأى بعضهم أن الواجب من ذلك أم القرآن لمن حفظها، يعني الواجب في الصلاة قراءة سورة الفاتحة لمن حفظها، لمن كان حافظا سورة الفاتحة، يعني من لم يكن حافظا لسورة الفاتحة بإمكانه أن يقتصر على ما حفظ لأنه هذا ما يمكنه، ما في إشكال، لكن من كان يحفظها فلا بد أن يأتي بها. قال اتفقوا على هذا واختلفوا في القراءة في الواجب، فرأى بعضهم أن ما في اتفاق، لا هذا الجمهور الأكثر يقولون بهذا. قال وأن ما عداها ليس فيه توقيت، ما عدا الفاتحة ليس فيه توقيت تقرأ آية تقرأ أكثر، ما في إشكال. قال ومن هؤلاء من أوجبها في كل ركعة، يعني أوجب الفاتحة، فقال تقرأ في جميع الركعات، في جميع ركعات الصلاة، كل ركعة منفصلة واحدة تقرأ فيها الفاتحة، وإذا لم تقرأ الفاتحة فيها فصلاتك باطلة. أكثر أهل العلم على هذا القول كما سيأتي إن شاء الله. ومنهم من أوجبها في أكثر الصلاة، يعني لو كانت الصلاة 4 ركعات وقرأ في 3 ركعات يكفي. ومنهم من أوجبها في نصف الصلاة، يعني لابد أن يقرأ على الأقل في ركعتين إذا كانت الصلاة رباعية أو كانت ثلاثية مثلا. ومنهم من أوجبها في ركعة من الصلاة، يعني في ركعة واحدة لو قرأها خلاص أجزأت عنه. وبالأول قال الشافعي أنها تقرأ في الركعات، في ركعات الصلاة كلها، وهي أشهر الروايات عن مالك، وقد روي عنه أنه إن قرأها في ركعتين من الرباعية أجزأته، يعني النصف فقط، هذا روي عن مالك يعني. وأما من رأى أنها تجزئ في ركعة فمنهم الحسن البصري وكثير من فقهاء البصرة، وأما أبو حنيفة فالواجب عنده إنما هو قراءة القرآن أي آية اتفقت أن تقرأ، يعني أبا حنيفة لا يرى أن الفاتحة ركن من أركان الصلاة، لكن عنده الركن هو أن تقرأ شيئا من القرآن بس. ما هو هذا الشيء؟ لم يحدد أي آية، هذا مذهب أبي حنيفة. قال وحد أصحابه أصحاب أبي حنيفة الأحناف في ذلك ثلاث آيات قصار، يعني جعلوا هذا حدا أقله ثلاث آية قصار أو آية طويلة مثل آية الدين، يا هذا يا هذا أقله هذا عندهم طبعا، وهذا في الركعتين الأوليين، وأما في الأخيرتين فيستحب عندهم التسبيح فيهما دون القراءة. وبه قال الكوفيون والجمهور يستحبون القراءة فيها كلها. مذاهب العلماء في قراءة الفاتحة في الصلاة ذكرها ابن المنذر رحمه الله في الأوسط، تجدونها في المجلد الثالث صفحة 251 من طبع دار الفلاح. وأخرج الترمذي حديث عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وقال الترمذي والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. العمل على إيش؟ على حديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، إذن قراءة فاتحة الكتاب ركن في الصلاة. قال منهم عمر بن الخطاب وجابر بن عبد الله وعمران بن حصين وغيرهم قالوا لا تجزئ صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب، وبه يقول ابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. وقال النووي وأما الأحكام ففيه وجوب قراءة الفاتحة وأنها متعينة لا يجزئ غيرها إلا لعاجز عنها، وهذا مذهب مالك والشافعي وجمهور العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم. هذا الذي نريده هو قول جمهور العلماء، هذا القول أن الفاتحة ركن من أركان الصلاة. هل هي ركن في جميع ركعات الصلاة أم في ركعة واحدة؟ هذا موضوع آخر. الآن هم هؤلاء الجمهور متفقون فيما بينهم على أن الفاتحة لابد منها من قراءتها في الصلاة وهي ركن، جمهورهم على هذا. قال النووي وقال أبو حنيفة رضي الله عنه وطائفة قليلة لا تجب الفاتحة بل الواجب آية من القرآن لقوله صلى الله عليه وسلم اقرأ ما تيسر، ودليل الجمهور قوله لا صلاة إلا بأم القرآن إلى آخر ما ذكر. وقال ابن قدامة وجملة ذلك أن قراءة الفاتحة واجبة في الصلاة وركن من أركانها لا تصح إلا بها في المشهور عن أحمد. طبعا أنا أذكر لكم ذكرنا لكم أن ابن المنذر رحمه الله ذكر الأقوال عنده، ذكرنا لكم قول الترمذي ثم ذكرنا لكم قول النووي وقول ابن قدامة. الآن في كل واحد من هذه النقول فائدة ليست موجودة في النقل الذي قابله، لذلك نذكر لكم أقوالا متعددة في المذاهب. الآن ابن قدامة هنا فصل لنا قول الإمام أحمد رحمه الله، هذا التفصيل الذي في مذهب الإمام أحمد لا تجده لا في كلام الترمذي ولا في كلام النووي رحمه الله، لذلك نذكر لكم هذا الكلام. الآن المؤلف ذكر عن الإمام مالك رحمه الله مذهبين المشهور وغير المشهور. ليش؟ لأن المؤلف مالكي، النووي شافعي يركز على أقوال الشافعي ويبينها، ابن قدامة حنبلي يركز على أقوال ابن حنبل ويبينها. فقال هنا وجملة ذلك أن قراءة الفاتحة واجبة في الصلاة وركن من أركانها لا تصح إلا بها في المشهور عن أحمد. شوف هنا أقول لك المشهور عن أحمد، إذن في عندي مشهور عن مالك، عندي مشهور عن أحمد، إذن في مذاهب أخرى لمالك ولأحمد. قال نقله عنه جماعة وهو قول مالك والثوري والشافعي، وروي عن عمر بن الخطاب وعثمان بن أبي العاص وخوات بن جبير رضي الله عنهم أنهم قالوا لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب. انتبه معي هنا إيش قال. قال وروي عن أحمد رواية أخرى أنها لا تتعين، لا تتعين إيش؟ الفاتحة، يعني ممكن أن يقرأ شيء آخر، نعم هذا عنده. قال وتجزئ قراءة آية من القرآن من أي موضع كان، هذا مثل قول من؟ قول أبي حنيفة. قال وهذا قول أبي حنيفة، انتهى المراد. ترمذي من أهل الحديث ينقل أقوال أهل الحديث ويعتني بها، النووي شافعي يعتني بأقوال الشافعي، ابن قدامة يعتني بأقوال أحمد بن حنبل، ابن عبد البر يعتني بأقوال الإمام مالك. أنه مالكي. الأحناف أيضا يعتنون بنقل أقوال الإمام أبي حنيفة رحمه الله، وابن المنذر من أهل الحديث يعتني أكثر في نقول أقوال أهل الحديث. هؤلاء طبعا كلهم من الذين ينقلون مذاهب العلماء، لكن لما يكون الشخص منهم متخصص في مذهب معين تجده يجيد تحرير أقوال أصحاب المذهب أكثر من غيره، ويعتني بذكره أيضا أكثر من غيره. هذه هي الأقوال في وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة وأنها ركن. جمهور العلماء على أن قراءة الفاتحة ركن، وهؤلاء الجمهور اختلفوا على قولين: هل هي ركن في كل ركعة من ركعات الصلاة، أم أنها ركن في ركعة واحدة، أم في أكثر الصلاة، أم في نصف الصلاة. خلاف في هذه المسألة، يعني كم عدد الركعات التي يجب أن تقرأ فيها سورة الفاتحة. الراجح وهو قول أيضا الجمهور أنها القراءة، قراءة الفاتحة ركن في ركعات الصلاة كلها وليس في بعضها كما سيأتي إن شاء الله. قال: والسبب في هذا الاختلاف تعارض الآثار في هذا الباب ومعارضة ظاهر الكتاب للأثر. تعارض الآثار يعني تعارض الأحاديث التي وردت في هذه المسألة، ومعارضة ظاهر الكتاب يعني ظاهر القرآن عارضته بعض الأحاديث. هكذا يقول المؤلف رحمه الله. قال: أما الآثار المتعارضة في ذلك فأحدها حديث أبي هريرة الثابت أن رجلا دخل المسجد فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. يعني سيذكر لنا هنا إيش حديث المصلي صلاته من رواية أبي هريرة، والشاهد فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. ذكره المؤلف كاملا، قد تقدم تخريج هذا الحديث. إذن عندي الحديث الأول في المسألة هو حديث المسيء صلاته، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. أظن عرفتم الآن الشاهد منه. هل عين له النبي صلى الله عليه وسلم سورة الفاتحة؟ لا، قال: اقرأ ما تيسر معك من القرآن. إذا تيسر معك سورة النصر اقرأ سورة النصر، إذا تيسرت معك سورة العاديات اقرأ سورة العاديات، إذا تيسرت معك سورة الكوثر اقرأ سورة الكوثر. هذا معنى الحديث، هذا ما يدل عليه: اقرأ ما تيسر معك من القرآن. إذن هذا يصلح دليلا لمن؟ مذهب أبي حنيفة وأحمد في رواية عنه، يصلح لهم هذا كدليل. طيب، ما الذي عارض هذا الحديث؟ قال: وأما المعارض لهذا فحديثان ثابتان متفق عليهما. أحدهما حديث عبادة بن الصامت أنه عليه الصلاة والسلام قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. هذا الحديث متفق عليه، هذا الحديث متفق عليه وحجة الجمهور: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. والأصل في النفي هنا نفي الصلاة، أنه راجع إلى صحتها، أنه راجع إلى صحتها. إذن لا صلاة تصح لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا صلاة صحيحة. هذا حجة الجمهور وهو حجة قوية. وهذا الحديث المسيء صلاة حجة قوية للآخرين. إذن المذاهب قوية والتعارض شديد. هذا الحديث قوي. الآن ظاهر الحديث الأول: ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، أنه لم يعين له. الوي بإمكانه أن يقرأ من أي سورة من القرآن. هذا حديث ظاهر وأنه إذا لم يقرأ سورة الفاتحة فصلاته لا تصح. وحديث أبي هريرة أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج، فهي خداج، فهي خداج. ثلاثة، أخرجه مسلم هذا الحديث. وفي رواية خارج الصحيح: فهي خداج غير تمام، ففسر الخداج فيها بالنقص. طيب، ما المقصود بالنقص هنا؟
كما هو معلوم أن النقص في الصلاة إما يقع نقصا في بعضها بحيث أن الصلاة لا تبطل ولكن أجرها ينقص، وإما أن يكون نقصا مخلا بصحتها فتبطل الصلاة، أي النقصين هو المراد؟ طبعا الذين فسروا استدلوا بهذا الحديث وهم الجمهور، استدلوا به على أن قراءة سورة الفاتحة ركن، فسروا الخداج هنا غير تمام، يعني أنه ناقص نقصا يبطل الصلاة، فلا تصح معه الصلاة، بهذا فسروه هنا الخداج. لكن الآخرين بإمكان من يقول لا، هو خداج نقص غير مخل بأصل الصلاة، وإن كان يحصل نقصا في أجر الصلاة، ممكن أن يفسر بهذا التفسير. إذن الحديث الأول أقوى، وبالحديث الأول أصلا فسروا هذا التفسير، فقالوا هذا التفسير المقصود به النقص الذي يخل بأصل الصلاة ويفسدها، قالوا والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، إذن فسروا هذا الثاني بالأول، إذن هي الدلالة الأقوى للحديث الأول، وهو عمدة الباب عند الذين يقولون بأن الفاتحة ركن، قراءة الفاتحة ركن من الأركان الصلاة. قال المؤلف وحديث أبي هريرة المتقدم، يعني حديث المسيء صلاته، قال ظاهره أنه يجزئ من القراءة في الصلاة ما تيسر من القرآن، يعني بدون تعيين. وحديث عبادة وحديث أبي هريرة الثاني يقتضيان، الثاني اللي هو فيه ذكر الخداج، قال يقتضيان أن أم القرآن شرط في الصلاة، يعني أنه لابد منها في الصلاة، ولا يعني به هنا الشرط الذي هو خارج ماهية الشيء، فإنه معروف أن الفاتحة داخل ماهية الشيء، ولكن هنا يريد بالشرط يعني أنه لابد منها في الصلاة، وإذا لم تكن موجودة فالصلاة باطلة، الشرط اللغوي هذا وليس الشرط الاصطلاحي. قال وظاهر قوله تعالى فاقرأوا ما تيسر منه يعضد حديث أبي هريرة المتقدم، هذا ما أشار إليه المؤلف في البداية عندما قال ومعارضة ظاهر الكتاب للآثر، هذا ما يعني هنا فاقرأوا ما تيسر منه، فاقرأوا ما تيسر منه يعني من القرآن، هذا الأمر بالقراءة هنا في صلاة الليل، قال والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض إلى آخر الآيات. في أولها قال إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه إلى آخر الآيات. هذا ما استدلوا به فقالوا ظاهره هنا أيضا يدل على أن المراد شيئا من القرآن، ولا يلزم أن يتقيد بالفاتحة. قالوا هذه الآية تعضد تقوي حديث أبي هريرة المتقدم، قال والعلماء المختلفون في هذه المسألة إما أن يكونوا ذهبوا في تأويل هذه الأحاديث مذهب الجمع، إذن هذه الأحاديث مختلفة كيف سيصنعون؟ طيب ماذا نفعل مع تعارض هذه الأحاديث؟ هل نجعل حديث المسيء صلاته هو الأصل فنقول فاقرأ ما تيسر معك من القرآن، أي اقرأ أي شيء من القرآن يكفيك، ونؤول حديث عبادة فنقول لا صلاة كاملة لمن لم يقرأ بفاتحة الكيرة الكتاب، والمقصود بالخداج النقص، نقص في أجرها، أي أنها كان ليست كاملة الأجر، وعلى هذا فلا تكون الفاتحة ركنا في الصلاة، ولكن هي أفضل وأكمل أجرا. أم نعكس ونجعل حديث عبادة هو الأصل، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ونحمل الخداج على النقص المخل بأصل الصلاة، ونقول حديث أبي هريرة وحديث عبادة هي الأصل، ونؤول حديث المسيء صلاته بناء على ذلك. هل نفعل هذا أم هذا؟ هنا يحصل الخلاف ونزاع بين العلماء، والمسألة والذي تقدم الكلام كله نفس الشيء، هنا نفس الوضع، عند اختلاف الأدلة ماذا نفعل؟ نحاول الجمع بينها. ما استطعنا الجمع بينها ماذا نفعل؟ ننظر إلى الناسخ والمنسوخ، ما عرفنا ناسخا ولا منسوخا، نرجح بينها فنقدم الأقوى ونترك الأضعف، فما استطعنا الترجيح بينها نترك كل هذه وننظر إلى أدلة أخرى، كما يقولون بأنها تتساقط الأدلة عند ذلك في آخر مرحلة، لكن نحن لسنا بحاجة الحمد لله، الجمع ممكن وسهل إن شاء الله. فنقول اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ومن وجدت معه سورة الفاتحة فهي متيسرة، إذن لابد منها لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، إذن لابد من تعيين سورة الفاتحة لمن يحفظها وهي متيسرة له، وهي أيسر ما يكون لكثرة تردادها وكثرة ومكانتها وأنها أفضل سورة في القرآن إلى آخره من المعاني التي تدل على أنها متيسرة لكل أحد، والواقع الذي عليه المسلمون اليوم يبين لك يسر سورة الفاتحة عليهم. لكن لذلك قيد العلماء قالوا لمن يحفظها، إذن فهي متيسرة له، أما من لم يكن يحفظها وما استطاع أن يحفظها فمثل هذا نقول له اقرأ ما تيسر معك من القرآن. بهذه الطريقة نجمع بين الأدلة، فيكون بناء على ذلك الراجح في هذه المسألة هو ما ذهب إليه الجمهور، ما ذهب إليه الجمهور من أن الفاتحة ركن من أركان الصلاة لابد من قراءتها، ومن كان يحفظها ولم يقرأها فصلاته باطلة، ومن لم يحفظ الفاتحة أو غير قادر على حفظ الفاتحة كالذي يسلم حديثا مثلا، يدخل في الإسلام حديثا ما استطاع أن يحفظها وجاء وقت الصلاة، عندئذ نقول له اقرأ ما تيسر، إذا حفظت شيء قليل من القرآن فاقرأه حتى آية أو آيتين، اقرأها تغني عنك إن شاء الله، تجزي عنك إن شاء الله، لكن من كان يحفظها فلا بد أن يقرأها. هذا أصح ما قيل في هذه المسألة. ذكر المؤلف رحمه الله قال ذهب مذهب الجمع، قال وإما أن يكون ذهب مذهب الترجيح، وعلى كلا القولين يتصور هذا المعنى، وذلك أنه من ذهب مذهب من أوجب قراءة ما تيسر من القرآن له أن يقول هذا أرجح لأن ظاهر الكتاب يوافقه، وله أن يقول على طريق الجمع أنه يمكن أن يكون حديث عبادة المقصود به نفي الكمال لا نفي الإجزاء، وحديث أبي هريرة المقصود منه الإعلام بالمجزئ من القراءة إذا كان المقصود منه تعليم فرائض الصلاة إلى آخر ما ذكر، يعني تأويلات وكيف توجه إلى آخره، التأويلات كثيرة عند العلماء وكل واحد يتأول بشكل من أجل أن يجمع بين الأدلة، لكن في النهاية الخلاصة هي التي ذكرنا لكم. المؤلف تكلم بكلام طويل كيف يكون التأويل، كيف يؤول من ذهب هذا المذهب، وكيف يؤول من ذهب هذا المذهب إلى آخر ما ذكره، ثم قال وأما اختلاف من أوجب أم الكتاب في الصلاة في كل ركعة أو في بعض الصلاة، يعني الآن إن انتقلنا إلى المسألة الثانية، هل الواجب قراءة الفاتحة؟ هذا من أوجب قراءة الفاتحة طبعا، هل الواجب في كل ركعة أم في ركعة واحدة؟ قال: وأما اختلاف من أوجب أم الكتاب في الصلاة في كل ركعة أو في بعض الصلاة فسببه، ثم ذكر السبب. قبل ذلك نذكر لكم ما قاله ابن قدامة رحمه الله، قال: ويجب قراءة الفاتحة في كل ركعة في الصحيح من المذهب، وهذا مذهب مالك والأوزاعي والشافعي، هذا كلام ابن قدامة، بل النووي قال: عليه جمهور العلماء من السلف والخلف. ثم قال ابن قدامة، نكمل كلام ابن قدامة: وعن أحمد أنها لا تجب إلا في ركعتين من الصلاة، وهذا كما نقل المؤلف هو قول لمالك أيضا. قال ابن قدامة: ونحوه عن النخعي والثوري وأبي حنيفة. وقال: وعن الحسن أنه إن قرأ في ركعة واحدة أجزأه، لقول الله تعالى: فقرأوا ما تيسر من القرآن. وعن مالك: إن قرأ في ثلاث أجزأه، لأنه في معظم الصلاة. ومن شاء فلينظر المجموع للنووي في المجلد الثالث صفحة 221. قال المؤلف: فسببه، إيه سبب الخلاف في هذا الموضوع؟ قال: فسببه احتمال عودة الضمير الذي في قوله عليه الصلاة والسلام لم يقرأ فيها بأم القرآن، أي من صلى صلاة لم يقرأ فيها، أي في الصلاة بأم القرآن، لم يقرأ في الصلاة فيها، الضمير هذا فيها يعود على كل أجزاء الصلاة، على جميع ركعاتها أو على بعضها، وذلك أن من قرأ في الكل منها أو في الجزء، يعني في ركعة أو ركعتين، لم يدخل تحت قوله عليه الصلاة والسلام لم يقرأ فيها، يعني أنه حتى لو قرأ في ركعة منها يكون قرأ فيها بأم القرآن، فلا يقال فيه بأنه لم يقرأ فيها حتى لو قرأ في ركعة واحدة. لكن الصحيح أن الواجب القراءة في كل ركعاتها بأم القرآن، لحديث المسيء صلاته، قال له النبي صلى الله عليه وسلم في آخره بعد أن قال له، ذكر له، علمه النبي صلى الله عليه وسلم كيف يصلي في الركعة الأولى، وقال اقرأ في، قال في أولها اقرأ ما تيسر معك من القرآن، قال في آخر الحديث: وافعل ذلك في صلاتك كلها. إذن يقرأ ما تيسر معه في القرآن مش في الركعة الأولى بس، في جميع الركعات. وقال جابر بن عبد الله صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصلي إلا وراء الإمام. أخرجه مالك في الموطأ بإسناد صحيح، هذا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصلي، ركعة واحدة، قال: إلا وراء الإمام، يعني إلا المأموم، المأموم له أحكام خاصة. نحن كلامنا الآن عن الإمام وعن المنفرد، المأموم في قراءة الفاتحة له حكم خاص، مش موضوعنا الآن. لكن هنا جابر بن عبد الله يقول لك في ركعة واحدة لم يقرأها لم يصلي، إذن هو يوجبها في جميع الركعات. وثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم أنه كان يقرأها في جميع ركعات الصلاة، وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. قال المؤلف: وهذا الاحتمال، يعني الاحتمال الوارد في الضمير، بعينه هو الذي أصار أبي حنيفة إلى أن يترك القراءة أيضا في بعض الصلاة، يعني في الركعتين الأخيرتين. يعني عند أبي حنيفة لا تجب القراءة في الركعة الثالثة والرابعة، لا الفاتحة ولا غير الفاتحة، بل إن شاء قرأ وإن شاء سبح وإن شاء سكت، وهو قول الثوري، واحتج بأثر
ضعيف عن علي، وقد تقدم الكلام فيه من كلام النووي، انظر الأوسط مجلد الثالث صفحة 271. واختار مالك أن يقرأ في الركعتين الأوليين من الرباعية بالحمد وسورة، وفي الأخيرتين بالحمد فقط. وإليه ذهب جمع من السلف، انظرهم في المجلد الثالث صفحة 270 من الأوسط لابن المنذر رحمه الله، قالوا في الركعة الأولى والثانية اقرأ سورة الفاتحة وسورة، وفي غير سورة الفاتحة، وفي الركعتين الثالثة أو الثالثة والرابعة يقرأ فيها الفاتحة فقط. فاختار الشافعي أن تقرأ في الأربع، أن تقرأ في الأربع أو أن تقرأ في الأربع من الظهر بالحمد وسورة، يعني صارت عند الشافعي السورة في الأولى والثانية والثالثة والرابعة مع سورة الفاتحة، تقرأ سورة في الأربع ركعات. قال إلا أن السورة التي تقرأ في الأوليين تكون أطول. هذا الذي نقله عن الشافعي رحمه الله، قراءة سورة في الثالثة والرابعة مع الفاتحة، هذا قوله في الجديد. تعرفون الشافعي رحمه الله له قولان، قول قديم وقول جديد. هذا قوله في الجديد أنك تقرأ سورة مع سورة الفاتحة، وقوله القديم لا يستحب أن تقرأ في الثالثة والرابعة سورة مع الفاتحة، تقرأ الفاتحة فقط مثل قول مالك. وعزى بعضهم هذا القول أيضا للجديد، واختلف الشافعية أيهما صح في المذهب، أكثرهم أفتى بعدم الاستحباب، يعني فقط تقتصر في الثالثة والرابعة على سورة الفاتحة عنده بدون قراءة سورة. وصح عن ابن عمر أنه قرأ الفاتحة وسورة في الأربع، في الأربع ركعات، وقال به جمع من الصحابة. قال المؤلف: فذهب مالك إلى حديث أبي قتادة الثابت أنه عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في الأوليين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة، وفي الأخريين منها بفاتحة الكتاب فقط، وهذا متفق عليه حديث. وذهب الشافعي إلى ظاهر حديث أبي سعيد الثابت أيضا، هذا كله قدمنا تخريجها والكلام عليها في بداية الكتاب الدرس، هذا الحديث عند مسلم الآن، حديث أبي سعيد أيضا أنه كان يقرأ في الركعتين الأوليين من الظهر قدر 30 آية، وفي الأخريين قدر 15 آية، يعني هذا فيه قراءة في الأربع ركعات، قراءة السورة مع الفاتحة. ولم يختلفوا في العصر لاتفاق الحديثين فيها، وذلك أن في حديث أبي سعيد هذا أنه كان يقرأ في الأوليين من العصر قدر 15 آية، وفي الأخريين قدر النصف من ذلك. قال ابن قدامة رحمه الله: لا نعلم بين أهل العلم خلافا في أنه يسن قراءة سورة مع الفاتحة في الركعتين الأوليين من كل صلاة، يعني تقرأ الفاتحة، يستحب أن تقرأ بعد الفاتحة بسورة في الركعة الأولى والركعة الثانية، هذا لا خلاف فيه، إلا أن بعضهم أيضا خالف في الوجوب، أوجب حتى قراءة السورة في الأولى والثانية، بس ما علينا، هذا قول شاذ. قال: ويجهر بها فيما يجهر فيه بالفاتحة، ويسرها فيما يسرها فيه، والأصل في هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر الحديث. وفي شرح مسلم للنووي في شرح صحيح مسلم ذكر النووي رحمه الله استحباب السورة بعد الفاتحة،
فقال قال رحمه الله وأما السورة في الثالثة والرابعة يعني قراءة السورة بعد سورة الفاتحة قال وأما السورة في الثالثة والرابعة فاختلف العلماء هل تستحب أم لا وكره ذلك مالك رحمه الله تعالى واستحبه الشافعي رضي الله عنه في قوله الجديد دون القديم والقديم هنا أصح طبعا في المجموع نقل نقلا آخر عن موضوع الجديد أيضا نقل عن بعض الشافعية أنه يقول بأن هذا قوله الجديد أيضا على كل تجدون كلامه هذا في المجموع قال والقديم هنا أصح وقال آخرون هو مخير إن شاء قرأ وإن شاء سبح وهذا ضعيف طيب وابن المنذر رحمه الله في الأوسط في المجلد الثالث طبعا أنا لما أعزو إلى الأوسط ابن المنذر فهي طبعة دار الفلاح صفحة 267 قال ذكر اختلاف أهل العلم فيما يقرأ به في الركعتين الأخريين من صلاة الظهر أو العصر أو العشاء الآخرة أو الآخرة من المغرب وما على من ترك قراءة فاتحة الكتاب في ركعة أو ركعتين ذكر المذاهب هنا بداية قال ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في الركعتين الأوليين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة وفي الركعتين الأخرين بفاتحة الكتاب ثم ذكر الحديث قال وقرأ أبو بكر الصديق في صلاة المغرب في الركعتين الأوليين بأم القرآن وسورة سورة من قصار مفصل ثم قام في الركعة الثالثة فسمع يقرأ بأم القرآن وهذه الآية ربنا لا تزغ قلوبنا الآية قال وممن روي عنه أنه كان يقرأ في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة وفي الأخريين بفاتحة الكتاب علي بن أبي طالب وجابر بن عبد الله وعن ابن مسعود أنه كان يقرأ في الأوليين بفاتحة الكتاب وما تيسر وفي الأخرين بفاتحة الكتاب ثم ذكر بأسانيده أثارا كثيرة وذكر أقوال العلماء لا نريد أن نطيل بقراءتها بإمكانكم أن ترجعوا إليها خلاصتها هي الأقوال التي نقلناها خلاصة الموضوع هذا هو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ الفاتحة وسورة في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية وثابت عنه أنه كان يقرأ الفاتحة فقط في الثالثة والرابعة وثابت عنه أيضا أنه كان يقرأ الفاتحة وأيضا سورة معها في الثالثة وفي الرابعة. وهذا من اختلاف التنوع. قال بعض أهل العلم أن غالب فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما كان يقرأ سورة في الثالثة والرابعة، ولكنه ثابت عنه ذلك. وهذا كما ذكرنا من اختلاف التنوع. صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن مرة واحدة، كان يصلي هكذا مرة وهكذا مرة، فنقل عنه الصحابة رضي الله عنه ما سمعوه وما علموه، فكله سنة وكله صحيح إن شاء الله. وقراءة السورة مع الفاتحة مستحبة على الصحيح، لأنها لم تذكر في رواية صحيحة في حديث المسيء صلاته، ولا يوجد ما يدل على ركنيتها، والله أعلم. بهذا نكون قد انتهينا من هذا المبحث، والحمد لله.